بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: وأما الإجماع فتقريره من وجوه، أحدها الإجماع على حجية خبر الواحد في مقابل السيد وأتباعه، وطريق تحصيله أحد وجهين على سبيل منع الخلو. بعد أن تم الكلام في الاستدلال على حجية خبر الواحد بالكتاب والسنة، الآن يذكر الاستدلال على حجية خبر الواحد بالإجماع. يقول: وأما الإجماع الذي استدل به على حجية خبر الواحد فتقريره، يعني بيانه، من وجوه. الوجه الأول، يقول: الإجماع يعني حصول الإجماع على حجية خبر الواحد في مقابل ما ادعاه السيد المرتضى من حصول الإجماع على عدم حجية خبر الواحد، يعني هناك إجماعان متعارضان. يقول: هذا الإجماع الذي يدعى ونحن ندعيه، وهو الإجماع المقابل لما قاله السيد المرتضى قدس الله نفسه وأتباعه، كيف نحصل هذا الإجماع؟ لأنه كما تعلمون أن الإجماع الذي هو حجة هو الإجماع المحصل، وأما الإجماع المنقول فليس بحجة. يقول: وطريق تحصيله، كيف نحصله؟ بالفعل نتأكد أن هناك إجماع بتتبع أقوال العلماء. يقول: أحد وجهين على سبيل منع الخلو، يعني لا يخلو إما هذا أو هذا، إن لم يثبت الوجه الأول يثبت الوجه الثاني. ما هما هذان الوجهان؟ قال: أحدهما تتبع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين. يقول: لما نتتبع أقوال العلماء في هذه المسألة، في مسألة حجية خبر الواحد، من زماننا الآن إلى الزمان السابق وهو زمان الشيخين، وهما الشيخ المفيد والشيخ الطوسي قدس سرهما، يقول: فيحصل من ذلك القطع بالاتفاق. نقطع بأن علماء الشيعة من زماننا إلى زمان الشيخين قدس سرهما كلهم متفقون على أن خبر الواحد حجة. هذا الاتفاق الكاشف عن رضا الإمام عليه السلام، لأن هذا هو المهم، هو الذي يجعل الإجماع حجة، أنه كاشف عن قول الإمام. أما إذا ما كشف عن قول الإمام فإن هذا الإجماع لا قيمة له كما مر البيان. يقول: الكاشف عن رضا الإمام عليه السلام بالحكم، أنه راضي بهذا الحكم، وهو أن خبر الواحد حجة. إما أن هذا الاتفاق يكشف عن رضا الإمام عليه السلام، أو يكشف عن وجود نص معتبر في المسألة. يعني هؤلاء العلماء منذ زمان الشيخين إلى زماننا هذا اتفقوا على مسألة، لا شك أنه إما لأن الإمام داخل في هؤلاء المجمعين، وإما لأن هناك نص معتبر يدل على ذلك هم اعتمدوا عليه، وإن كان هذا النص لم يصل إلينا. يقول: أو يكشف عن وجود نص معتبر في المسألة يدل على حجية خبر الواحد. قد يقول قائل: أنت الآن قررت الإجماع وقلت إننا نحصل الإجماع بتتبع أقوال العلماء، وأن العلماء منذ زمان الشيخين إلى زماننا هذا متفقون، لكن نحن نعلم أن السيد المرتضى قدس سره وأتباعه كلهم مخالفون في هذه المسألة، فأي إجماع هذا؟ كيف تدعي أن هناك اتفاق بين العلماء على هذه المسألة والخلاف واضح ومعروف ومشهور؟ يقول: ولا يعتنى بخلاف السيد وأتباعه. هذا جواب على هذا الإشكال، لا نعتني بخلاف السيد. لماذا لا نعتني؟ ألا يكون خلاف السيد مانعا من تحقق الإجماع؟ يقول: لا، لا نعتني بخلافهم، إما لكونهم معلومي النسب. السيد قدس سره معلوم النسب، وأيضا من اتبعه في هذه المسألة كذلك. والمهم كما مر البيان في مسألة الإجماع هو ماذا؟ هو أن اتفاق جماعة يكشف عن وجود الإمام في ضمن المجمعين، ولذلك لو أن شخصا معلوم النسب خالف يبقى هذا العلم الذي عندنا، وهو أن الإجماع متضمن لرأي الإمام، بخلاف لو أن شخصا غير معلوم النسب خالف الإجماع، نحن بسبب ذلك لا نعلم أن الإجماع يتضمن رأي الإمام، لأنه ربما يكون هذا الذي خالف هو الإمام. قال: إما لكونهم معلومي النسب فلا يعتد بخلافهم، كما ذكره الشيخ الطوسي قدس سره في العدة، وإما لا يعتنى بقولهم بخلافهم للاطلاع على أن ذلك لشبهة حصلت لهم. هناك شبهة حصلت عندهم، على هذا الأساس هم قالوا بأن خبر الواحد ليس بحجة، فما دام هناك شبهة عندهم لا يعتد بهذا الخلاف المبني على الشبهة. وإما للاطلاع، لأننا اطلعنا على أن ذلك، على أن خلافهم في هذه المسألة لشبهة حصلت لهم، وهي أن السيد وأتباعه يذهبون إلى أن باب العلم منفتح، باب العلم منفتح، فإذا كان باب العلم منفتح لا تصل النوبة إلى الأخذ بخبر الواحد الذي هو ظني. ولذلك دائما السيد المرتضى قدس سره لما يذكر إن هذا خبر واحد وليس بحجة يقول: لأنه لا يورث علما ولا عملا. إذن هناك شبهة حصلت لهم كما ذكره العلامة في النهاية. وأيضا يمكن أن يستفاد من العدة، من عدة الأصول للشيخ الطوسي، أن أيضا هذا وجه يمكن به أن لا نقبل خلاف السيد المرتضى وأتباعه، وأن هذا لا يخل بتحقق الإجماع. إذن الآن ذكر وجهين: الوجه الأول لكونهم معلومي النسب، الوجه الثاني لوجود شبهة، الوجه الثالث وإما لعدم اعتبار اتفاق الكل في الإجماع على طريق المتأخرين المبني على الحدس، وإما أن نقول إن الإجماع ممكن أن يتحقق حتى لو لم يحصل اتفاق الكل. لماذا؟ يقول: هذا على طريقة المتأخرين الذين يقولون بالإجماع الحدسي، يعني أنه يحصل عندنا ظن بوجود الإمام في ضمن المجمعين حتى لو كانوا 20 رجلا، ليس شرطا أن يكون كل علماء الشيعة. ما دام حصل عندنا الحدس بأن الإمام في ضمن المجمعين هذا كافي. إذن الوجه الأول الذي به نحصل إجماع العلماء إجماع الطائفة على حجية خبر الواحد هو تتبع الأقوال منذ زمان الشيخ المفيد والشيخ الطوسي إلى يومنا هذا، وجدنا أنهم متفقون على ذلك. الوجه الثاني في تحصيل هذا الإجماع تتبع الإجماعات المنقولة في ذلك. نجد أن كثير من العلماء قالوا إن هذه المسألة مسألة إجماعية، تتبعنا فوجدنا أنهم يقولون هذه مسألة إجماعية مسألة إجماعية مسألة إجماعية. من هذه الإجماعات يحصل عندنا الإطمئنان بأنه فعلا هذه المسألة إجماعية. من هذه الإجماعات ما حكي عن الشيخ قدس سره في العدة في هذا المقام، في مقام ذكر الإجماع على حجية خبر الواحد، حيث قال: الآن سيذكر كلاما طويلا تقريبا صفحتين ونصف ينقل كلام الشيخ في العدة وفيه فوائد، يعني نقله لما فيه من الفوائد المهمة. قال الشيخ قدس سره: وأما ما اخترته من المذهب الذي أنا أذهب إليه وأراه، فهو أن خبر الواحد إذا كان واردا، يعني خبر الواحد أي حديث مروي من طريق أصحابنا من طريق الشيعة القائلين بالإمامة، رواه أصحاب الأئمة رواه الشيعة، وكان ذلك الحديث مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأئمة عليهم السلام. إذن أولا يكون قد رواه الشيعة، ثانيا أن يكون مروي عن المعصوم عليه السلام، ثالثا وكان الراوي ممن لا يطعن في روايته، يعني أن يكون عدلا أو ثقة، هذا إيش؟ ثالثا، رابعا وأن يكون سديدا في نقله، يعني ضابطا في النقل، لا يكون كثير النسيان والسهو والغفلة بحيث لا نعتمد عليه، لا، هذا إيش؟ رابعا. خامسا، ولم يكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر، يعني الخبر ليس فيه قرينة تدل على صحته. لماذا؟ يقول لأنه إذا كان فيه قرينة تدل على صحته إذن ما عملنا نحن بالخبر بما هو خبر، وإنما عملنا به باعتبار أن هناك قرينة دلت على صحته، فالعمل في الواقع بالقرينة لا به. ولم يكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر، لأنه إذا كانت، يعني إذا وجدت قرينة تدل على صحة ذلك، يعني صحة هذا الخبر، كان الاعتبار يعني الاعتماد على القرينة، وكان ذلك يعني وكان ذلك الخبر الذي هو محفوف بالقرينة موجبا للعلم، يوجب العلم بصدور الخبر، ونحن لا نتكلم في الخبر الذي يفيد العلم الذي قامت قرينة على صحته. كما تقدمت القرائن، كما تقدم بيان القرائن في كلام الشيخ الطوسي، فإنه بيّن إن القرائن هي الكتاب أو السنة القطعية أو الإجماع أو التواتر. يعني الآن رأينا خبرا، هذا الخبر نجد أن مضمونه هو مضمون آية من القرآن، فهذا الخبر لا شك في صحته، لا شك في صحته، ونأخذ به لا من أجل كونه خبرا، وإنما من أجل أنه مطابق لآية قرآنية أو مطابق للسنة القطعية أو مطابق للإجماع أو مطابق لحديث متواتر. إذن العمل أساسا بالكتاب أو السنة أو الإجماع أو التواتر، لا بهذا الخبر. يقول لا، نحن لا نتكلم لا في الخبر المتواتر ولا نتكلم في الخبر المحفوف بالقرائن التي تفيد العلم، وإنما نتكلم في خبر الواحد الذي يفيد الظن. إذا كان كذلك، تلاحظوا، فهو أن الخبر إذا كان واردا، إذا اتصف بالخمسة الأوصاف التي ذكرها الشيخ، ماذا يقول بعد ذلك؟ جاز العمل به. هذا جواب إذا. هذا الذي يقول الشيخ الطوسي أنه اختاره وذهب إليه. ما هو دليلك على ما اخترته؟ قال: والذي يدل على ذلك، على أن هذا الخبر حجة، إجماع الفرقة المحقة. شوف، يدعي الإجماع على أن الطائفة تعمل بخبر الواحد. فإني وجدتها، وجد الطائفة علماء الشيعة، قال، مجمعة على العمل بهذه الأخبار، مجمعة على أن يعملوا بالروايات التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم، في الأصول الأربعمائة التي كانت عند الشيعة، وبعد ذلك لما جمعت هذه الأحاديث في مثلا كتاب الكافي وغير كتاب الكافي، الشيعة مطبقون على أن يعملوا بهذه الأخبار. يقول: لا يتناكرون ذلك، يعني لو أن شخصا عمل بهذه الأخبار بخبر منها لا ينكر عليه أحد. لا يتناكرون، لا يعني لا ينكر بعضهم على بعض، ولا يتدافعون. لا يتدافعون، بعض الشراح يقول المراد هو لا يدفع أي واحد عن نفسه أنه يعمل بخبر الواحد، أو ربما نقول لا، لا يتدافعون، يعني المراد أنه لا يدفع بعضهم رأي بعض إذا عمل بالخبر الواحد. يقول: حتى إن واحدا، يعني يقول بل إنهم مسلمون بذلك. كيف يسلمون بالعمل بخبر الواحد؟ قال: حتى إن واحدا من، أي واحد، إذا أفتى بشيء، أفتى بفتوى في مسألة معينة، يقول أفتى بشيء لا يعرفونه، فتوى ما سبق أنه مثلا أحد أفتى بها أو غير مشهورة أو هم لم يطلعوا عليها، سألوه: من أين قلت هذا؟ على أي أساس أنت أفتيت بهذه الفتوى؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور، يقول: يوجد في الكتاب الفلاني الذي هو معروف ومشهور الرواية الفلانية التي تدل على ذلك، وكان راوي هذا الخبر في ذلك الكتاب ثقة، إذا فعل ذلك وكان راويه ثقة لا ينكر حديث هذا الثقة وبين لهم ذلك، يقول سكتوا وسلموا الأمر وقبلوا قول أن بالفعل هذه فتوى اعتمدت على رواية صحيحة مثلا. يقول: هذه عادتهم وسجيتهم، يعني طبيعتهم من عهد النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده من الأئمة عليهم السلام إلى زمان جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، الذي انتشر عنه العلم وكثرت الرواية من جهته. هكذا يفعل الشيعة، يفعل العلماء. فلولا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك. هم أجمعوا، يعني هذا إجماع عملي، إجماع عملي منهم أنهم هكذا يصنعون. يقول فلولا أن العمل بالأخبار كان جائزا لما أجمعوا، لأن إجماعهم فيه معصوم. كيف فيه معصوم؟ لأن ذلك بمرأة وبمسمع من المعصومين عليهم السلام، والمعصومون عليهم السلام لا ينكرون على الشيعة ذلك. فإذا الإجماع فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو. يقول والذي يكشف عن ذلك، الذي يكشف عن قيام الإجماع على حجية خبر الواحد، أنه لما كان العمل بالقياس محظورا عندهم في الشريعة لم يعملوا به أصلا. يقول نأتي إلى مسألة أخرى، بتلك المسألة تتضح عندنا هذه المسألة، مسألة القياس. القياس طبعا محظور في الشريعة المقدسة. هذا القياس لو أن شخصا عمل به فإنهم ينكرون عليه أشد الإنكار، وإن كان عمل به في مقام الاحتجاج على الخصم، لأن الاحتجاج على الخصم لابد أن يكون بالدليل الصحيح لا بالدليل غير الصحيح. إذا فعل ذلك ينكرون عليه ويتبرؤون من قوله. ويقول الشيخ الطوسي بل حتى تصانيف هذا الرجل الذي يعمل بالقياس يتركونها، ورواياته التي يرويها لا يعملون بها بسبب أنه عمل بالقياس. لو كان العمل بخبر الواحد محظور أيضا كالقياس لعملوا مع من يعتمد على خبر الواحد ويحتج بخبر الواحد نفس ما عملوه مع الذي يعمل بالقياس، لكنهم لم يصنعوا ذلك. وهذا يدل على أنهم يرون أن العمل بخبر الواحد حجة. يقول والذي يكشف عن ذلك أنه لما كان العمل بالقياس محظورا عندهم في الشريعة لم يعملوا به أصلا، لأن محظور. وإذا شذ منهم، شذ واحد من علماء الشيعة، شذ منهم واحد وعمل به في بعض المسائل، أو استعمله، استعمل القياس وإن كان لا من أجل العمل وإنما على وجه المحاججة لخصمه، وإن لم يكن القياس اعتقاده، مع ذلك ردوا قوله لأنه عمل بالقياس وأنكروا عليه وتبرأوا من قوله لأنه قول مستند على القياس، حتى إنهم يتركون تصانيف من وصفناه، هذا الذي ذكرناه الذي يعمل بالقياس، ويتركون رواياته لما كان عاملا بالقياس، لما عمل بالقياس. فلو كان العمل بخبر الواحد جرى بذلك المجرى، يعني لو كان العمل بخبر الواحد جاريا هذا المجرى وهو أنه لا يجوز العمل به، لوجب فيه أيضا مثل ذلك الذي عملوه في من يعمل بالقياس. وقد علمنا خلافه، علمنا أنهم لا يصنعون هذا مع الذي يعمل بخبر الواحد، وإن كانوا يتشددون مع من يعمل بالقياس. فإن قيل لو قال قائل وأشكل مشكل على ما ذهبنا إليه بأن قال كيف تدعون إجماع الفرقة المحقة على العمل بخبر الواحد والمعلوم من حالها أنها لا ترى العمل بخبر الواحد. الآن نحن نجد أن علماء الشيعة لما تأتي لهم بكثير من الأحاديث لا يعملون بها ولا يعتدون بها، ائتي لهم بصحيح البخاري، بصحيح مسلم، بكتب أهل السنة مثلا، هل يعملون بها؟ مع أنها أخبار آحاد، معلوم أنهم لا يعملون بهذه الأخبار، كما أن المعلوم أنها أن الطائفة لا ترى العمل بالقياس، كما أنها لا ترى العمل بالقياس الذي عند العامة، كذلك أيضا لا يعملون بأخبار الآحاد. فإن جاز ادعاء أحدهما، إذا جاز أن أحد هذين الأمرين وهما القياس أو خبر الواحد، شخص يدعي أن الطائفة تعمل بخبر الواحد، إذن جاز ادعاء الآخر أن الطائفة تعمل بالقياس، وهذا لا تقولون به. إذا قيل ذلك قيل لهم لا، المعلوم من حالها من حال الطائفة الذي لا ينكر، ما هو الذي لا ينكر؟ الذي هو معلوم أنهم لا يرون العمل بخبر الواحد الذي يرويه مخالفوهم في الاعتقاد، الذي يرويه أبناء العامة، هذا الخبر عندهم ليس بحجة. لذلك الشيخ قيد قال إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة، أما من غيرهم لا، لا نقول بحجيته. يقول الذي يرويه مخالفهم في الاعتقاد صح، لا يرون العمل به ويختصون بطريقه. بعض الأحيان خبر يرويه المخالفون من طرقهم، ويرويه الشيعة أيضا نفس الخبر، يرويه الشيعة من طرق الشيعة، نعم هذا نعمل به. يقول الذي لا نعمل به الذي اختصوا هم بالطريق بالسند، وليس عندنا نحن طريق إلى هذا الخبر. وأما ما كان رواته منهم، يعني وأما ما كان رواته منهم يعني من الشيعة، وطريقه أصحابهم، طريق هذا الخبر هو الأصحاب من الشيعة، فقد بينا أن المعلوم خلاف ذلك، أن المعلوم ليس كما قلتم أنهم لا يعملون به بل يعملون به، وبينا الفرق بين ذلك، بين عملهم بخبر الواحد وبين القياس الذي ينكرون على من يعمل به. وأنه لو كان معلوما حظر العمل بخبر الواحد لجرى مجرى العلم بحظر القياس. الآن تعال إلى أي شيعي وقل له هل يجوز عندنا القياس؟ يقول لا، لا يجوز. فهذا شيء معلوم الكل يعلمه، لكن بالنسبة إلى خبر الواحد تأتي إلى الشيعي تقول هل أن خبر الواحد عندنا حجة أو غير حجة؟ إما يقول لا حجة، أو يقول لا أعلم. أما أنه يقول معلوم أنه ليس بحجة لا يقول ذلك. وقد علم خلاف ذلك، يعني قد علم خلاف حرمة وحظر العمل بخبر الواحد، لأن الإجماع انعقد على أن العمل بخبر الواحد جائز بخلاف القياس. فإن قيل أليس شيوخكم لا يزالون يناظرون خصومهم في أن خبر الواحد لا يعمل به؟ نحن نلاحظ أن السيد المرتضى في مناظراته إذا جيء له برواية يقول له هذا خبر آحاد لا يفيد علما ولا عملا، ويدفعونهم عن صحة ذلك، يعني يدفع علماؤنا وشيوخ مذهبنا أبناء العامة عن صحة العمل بخبر الواحد، يعني يبينون لهم بطلان ذلك، حتى إن منهم، يعني لدرجة أن من علماء الشيعة من يقول لا يجوز ذلك عقلا، لا يجوز العمل بخبر الآحاد عقلا، كما نقلناه عن ابن قبة. ابن قبة مر علينا أنه يقول هذا غير جائز عقلا، ومنهم من يقول لا يجوز ذلك، لا يجوز العمل بخبر الواحد لأن السمع لم يرد به، ما عندنا دليل، يعني لا يجوز سمعا. وما رأينا أحدا، هؤلاء تكملة الإشكال، يقول أولا احنا نعلم أن شيوخ الشيعة دائما في مناظراتهم يردون أخبار الآحاد، هذا واحد. اثنين، أن بعض علماء الشيعة يقول بأن هذا غير ممكن عقلا، وبعضهم يقول هذا لم يثبت سمعا. ثلاثة، وما رأينا أحدا تكلم في جواز ذلك، يعني ما رأينا من العلماء المشهورين من قال إن خبر الآحاد حجة يجوز، ولا صنف فيه كتابا. من الذي كتب من علماء الشيعة المشهورين كتاب يبين حجية خبر الواحد ولا أملأ فيه مسألة؟ الآن لما نأتي إلى أمال الطوسي، أمال الصدوق، أمال المفيد، أمال المرتضى، ما نجد أن هناك مسألة تجوز خبر الواحد أملاها أحد هؤلاء الأعلام. فكيف أنتم تدعون خلاف ذلك؟ كيف تدعون أنه يجوز العمل بخبر الواحد؟ قيل له: من أشرت إليهم من المنكرين لأخبار الآحاد، أنت تقول أن الشيوخ الشيعة لا يزالون يناظرون خصومهم في خبر الواحد ويقولون هذا لا يعمل به. نعم، إنما كلموا من خالفهم في الاعتقاد، يعني هذا إنما يحصل متى؟ مع غير الشيعة، إذا هؤلاء علماء الشيعة كلموا المخالفين لهم في الاعتقاد ودفعوهم عن وجوب العمل بما يروونه، بما يرويه المخالفون من الأخبار المتضمنة تلك الأخبار، أخبار العامة للأحكام التي مشايخ الشيعة يروون خلافها. يعني الآن هذا المخالف لما أنا أتناظر معه أو أتكلم معه ويأتي لي بحديث، حديث أنا أرى أنه باطل، أقول له هذا ليس بحج علي، لا من جهة كون خبر واحد، بل لأنني أنا أروي خلافه، وأنا لا أرى حجية الأخبار التي يرويها المخالف، لذلك أقول احتج علي بما عندي، بما أنا أرى حجيته، بما في كتبي، لا بما هو عندك مما لا أرى حجيته. يقول: وذلك صحيح على ما قدمناه، نحن بينا أن الأخبار التي هي حجة التي يرويها الرواة الذين هم يقولون بالإمامة لا مطلقا، ولم نجدهم مشايخ الشيعة وعلماء الشيعة اختلفوا فيما بينهم لما يتكلمون مع بعضهم ويتناظرون مع بعضهم في مسألة علمية، لا نجد أن أحدهم يقول هذا الخبر ليس بحجة، يقول هذا موجود مثلا في الكافي وبسند صحيح، لا يقول ذاك ليس بحجة، لا يقول، بل يرى أنه حجة. ولم نجدهم اختلفوا فيما بينهم وأنكر بعضهم على بعض العمل بما يروونه إلا مسائل دل الدليل الموجب للعلم على صحتها، يعني إلا إذا كان هناك مسألة قد دل دليل علمي على صحتها وهذه المسألة تخالفها رواية مروية في كتب الشيعة، وذاك يحتج بهذه الرواية، نقول لا، هذه الرواية ليست بحجة، لأن عندنا أدلة تورث العلم دلت على خلاف هذا الذي أنت جئت به على هذه الرواية. فإذا خالفوهم فيها، يعني إذا هؤلاء الشيعة خالفوا أولئك الشيعة في هذه المسألة بحيث أنهم رووا رواية، فأولئك يردون هذه الرواية، أنكروا عليهم، يقول هذا الرواية باطلة مع أنها مروية في كتب الشيعة. لماذا قالوا باطلة؟ لمكان الأدلة الموجبة للعلم والأخبار المتواترة بخلاف هذا الذي جاءوا به ورووا. إن شاء الله واضح. يقول هذا شيء. إذن الجواب أننا نقول إن هذا الذي أنت قلته إذا كان احتج المخالف على العالم الشيعي برواية في كتبه، هذه ليست بحجة. يقول لو سلمنا أنه فعلا هناك من علماء الشيعة من ينكر الروايات التي هي موجودة في كتب الشيعة، يقول على أن الذين أشير إليهم وهم مشايخ الشيعة، أشير إليهم في السؤال والإشكال، أقوالهم متميزة بين أقوال الطائفة المحقة، يعني معلوم أن هذا قول ابن قبة مثلا، هذا قول المرتضى، هم معلومين، وقد علمنا أنهم لم يكونوا أئمة معصومين، يعني هؤلاء نقول بخطأهم. فعلى هذا الأساس لا يكون خلافهم لما أطبقت عليه الطائفة حجة. وكل قول قد علم قائله وعرف نسب هذا القائل وتميز من أقاويل سائر الفرقة المحقة، يعني نعلم أنه هو صاحب هذا القول بنفسه، دونه في كتابه أو أملاه على تلامذته، لم يعتد بذلك القول المخالف لما أطبقت وأجمعت عليه الطائفة، لأن قول الطائفة إنما كان حجة من حيث كان فيهم معصوم، إجماعهم حجة لهذا السبب. فإذا كان القول المخالف لما قالته الطائفة من غير معصوم قد صدر، علم أن قول المعصوم لا يزال داخلا في باقي الأقوال، لأن صاحب هذا القول الآخر المخالف معلوم ومتميز، ووجب المصير إلى قول الطائفة لأنه متضمن لقول المعصوم على ما بينته في الإجماع. إن شاء الله واضح. يقول انتهى موضع الحاجة من كلامه، من كلام الشيخ الطوسي قدس سره في العدة، هكذا الشيخ الطوسي بيّن. ثم أيضا الشيخ الأنصاري ذكر أيضا من كلام الشيخ الطوسي ما هو أيضا مكمل لهذه المسألة، هذا إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم وغفر الله لكم ولوالديكم.